الأمور الواضحة، وقالوا بوجوب غسل الجمعة، ولكن لاحظوا أنه أن هذا الوجوب ليس عن حدث، ولهذا لو أن الإنسان لم يغتسل للجمعة ثم صلى الجمعة فجمعته صحيحة، لأن هذا ليس عن حدث، بخلاف الذي ترك الغسل من الجنابة وصلى الجمعة فجمعته غير صحيحة باطلة. طيب، وقال بعض العلماء بل إن هذا الحديث ليس بصريح في الوجوب، لأن الوجوب في اللغة العربية قد يراد به التأكيد فيكون معنى واجب أي مؤكد أو متأكد على كل محتلم، ولكن قيل لهم أين الصارف عن معنى الوجوب إلى معنى التأكيد؟ قالوا إن سمرة بن جندب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أكمل أو أفضل، فالغسل أفضل. قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها قالوا المعنى فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا دليل، هذا الدليل يوجب أن يجعل معنى واجب إيش؟ أي مؤكد. قالوا ودليل آخر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له عمر ما الذي أخرك؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت. يقول أني لما سمعت النداء أتيت عجلا توضأت وجئت بالعجلة. فقال له عمر والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني كيف تغتسل على الوضوء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قالوا ولم يلزمه في الرجوع إلى بيته من أجل أن يغتسل، ولو كان واجبا لألزمه أن يرجع إلى البيت ليغتسل. لكن القول الراجح عندي أن غسل الجمعة واجب، وأننا لا نستطيع أن نقابل الله يوم القيامة إذا سألنا ماذا أجبتم المرسلين، لا نستطيع أن نقول أجبنا فقلنا إن معنى واجب أي متأكد، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعلمهم بحكم الله وأنصحهم لعباد الله، لا يمكن أن يأتي بلفظ يحتمل الوجوب بل هو راجح في الوجوب ويريد غير الوجوب أبدا. وأما أثر سمرة فمعلوم ما قيل في رواية الحسن عن سمرة، ومن قرأ اللفظ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن يغتسل في الأصل أفضل علم بأن هذا اللفظ يضعف أن يكون منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الفصاحة، والإنسان الذي يتكرر أو الذي تتكرر منه قراءة الأحاديث يمكن أن يعرف أن هذا لفظ النبي وأن هذا ليس بلفظه وإن لم يرجع إلى السند، فاللفظ فيه شيء من الركاكة. وأما أثر عمر فهو لأن يكون حجة للقول بالوجوب أقوى من أن يكون حجة على القول بالوجوب، ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه يبعد أن يوبخ عثمان بن عفان وهو من السابقين الأولين على ترك أمر مستحب أمام الناس، ثم يستدل على هذا التوبيخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. وأما كونه لم يأمره أن يذهب ليغتسل فلأن أصل الغسل لأجل الصلاة، ولو ذهب يغتسل ربما تفوته الصلاة، فيكون قد اشتغل بالوسيلة عن الغاية، وهذا خلاف الحكمة. وعلى هذا فليس في أثر عمر هذا دليل على عدم وجوب الغسل. فأنا أنصح كل واحد أن يغتسل للجمعة وأن لا يدع الغسل لأجل أن يحتاط لنفسه حتى لا تنشغل ذمته وهو لا يدري. طيب، فيه أشياء أيضا مشتبهة يشتبه دخولها في الحكم، كالدخان مثلا، الدخان الذي يدخن الآن السجارة، هل هو حرام أو حلال؟ نعم، ما أدري. ها عندي واحد يقول مكروه، يجي واحد يقول مباح، ويجي واحد يقول واجب، ما ندري. نعم، على كل حال مسألة ننظر نقيس. الدخان قال بعض العلماء إنه ليس حراما، لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا مما خلق في الأرض أو في السماء، في الأرض، إذن مخلوق لنا، وما خلق لنا فهو لنا ننتفع فيه بما شئنا، ولا أحد يمنعنا منه. نقول له إذن في أشياء مخلوقة وحرام عليك، ما تقول في الخنزير؟ حرامه مخلوق، حرامه مخلوق. قال الخنزير دل على النص على تحريمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن هذا وين النص اللي يدل على التحريم؟ هو حلال. قال الثاني لا، هو واجب، واجب. كيف؟ قال لأن الإنسان يدوخ إذا لم يشرب، وإذا راح للصلاة وهو دايخ ما يدري وش يقول في صلاته، لازم يشرب علشان يعرف كيف يقول في الصلاة. هذا أيضا مشكلة، واختلفت الناس فيه، اختلفت الناس فيه. إذن هو من المشكوك فيه ولا لا؟ نعم، إذا تنزلنا تنزلا بالغا قلنا إنه من المشكوك فيه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن عند التأمل وبعد أن ظهر للناس الآن أن هذا الدخان ضار في الصحة وفي التفكير وفي السلوك وفي الماء، تبين له أنه حرام وأنه ليس من الأمور المشكوك فيها. صحيح أنه ليس في القرآن والسنة نص على الدخان أنه حرام، لأنه لم يحدث إلا أخيرا، لكن في القرآن والسنة عمومات تشمل كل ما يحدث إلى يوم القيامة. هو ضار بالصحة، فقد اتفقت أطباء على أنه من أسباب أمراض خطيرة، ومنها السرطان، والسرطان مرض فتاك كل ينفر منه نفور الشاة من الذئب. إذن فهذه علة تقدر التحريم. ثانيا، ضار الرئة داخل في الصحة، ضار في التفكير، لأن الإنسان إذا أبطأ عن شربه انغلق ذهنه وصار ما عنده التفكير، ربما يمشي في السوق لا يرى الناس لأنه قد ضار، هذا أيضا ضرر. ضار في المال، وقد رأيت كتيبا صغيرا ألف أخيرا جزى الله من ألفه خيرا، ذكر إحصائيات غريبة كيف يقضي الدخان على المال والإنسان لا يدري. إذا كان يشرب في اليوم وش نقول؟ كم العلبة؟ 20 60 يعني في اليوم 60 وحدة. والقيمة 7 ريال 3 ريال ونص. اضرب دقيقة، اضرب 3 ريال ونص ب 360 يوم السنة، كم يصير؟ لا لا، 3.5 الباكت الواحد بسبعة. طيب 7 ريال، 7 ريال ما يخالف يا جماعة، احنا الآن نحب ان الله يهدي اخواننا على هذا البحث. طيب 7 ريال اضربه في 360، ها؟ طيب 7 في 100 كم؟ 700. 7 في 100 700، هذا 1400. 7 في 100 ها؟ 2500 ريال و10 كل سنة، كل سنة 2700 ريال. طيب هذه مبلغ كبير كله بلا فائدة بل بما ضره، الإنسان يقتل نفسه وهو لا يدري. هذه 3 مضرات. المضرة الرابعة الاجتماعية، اجتماعيا واسأل أهل المدخن إذا أبطأ عنه التدخين، في الزعاق عليهم والصراخ عليهم وضرب الأولاد الصغار، وإذا قال للولد روح جيب لي وقال بروح للدراسة ضربه، وكل شيء في نزاع وشقاق بينه وبين أهله. إذن شيء هذه أضراره، وربما في أضرار كثيرة أيضا. نعم. طيب على كل حال أنا ما أستطيع أني أحصي أضراره، يدل على أنه حرام ولا حلال؟ حرام. ولكن كيف يتخلص الإنسان منه؟ لأن الإنسان إذا عرض الداء على الخلق لا بد أن يذكر الدواء، وإلا أوقعهم في حيرة. كيف يتخلص؟ يتخلص أولا بالاعتماد على الله عز وجل، وأن يلجأ إلى الله بالدعاء والضراعة والابتهاء، أن يعصمه منه. ثانيا بقوة العزيمة، يكون عنده عزيمة قوية تغلب هواه وشهوته، والإنسان العاقل عنده عزيمة. وأنا أذكر رجلا خرج حاجا مع جماعة، فلما ركبوا في السيارة أخرج البكت من أجل أن يشرب سجارة، قال له أحد الركاب اصبر، نحن الآن حجاج وحجنا تطوع، وإن بقينا معك صرنا في إثم كلما شربت سجارة ومعصية، فكيف نطلب التطوع بفعل المعصية؟ أنا بنزل. يقول هذا الرجل له، يقول لمن؟ للي دخن، اللي دخن زعل وأمسك بالبكت وقطعه ورمى به. والله هذا غضب طيب، ده الغضب مهزئ لكن هذا طيب. الرجل زعل ورمى بالبكت وصبر حتى رجعوا من الحج، وسبحان الله بدأ كلما لاقى هذا الرجل دعا له، قال إن الله عصمني على يدك ما ذقته بعد ذاك المرة. لماذا؟ لأن صار عنده عزيمة قوية على تركه. ثالثا أن يبتعد عن الاختلاط بالشاربين له، لأنه إذا خالطهم قد لا يصبر، فإذا أبعد عنهم سلم. وهذا من الحكمة أن تبتعد عن خلطاء السوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في جليس السوء إنه كنافخ الكير، إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة كريهة. رابعا أن يحكم العقل دون العاطفة، وما أكثر الذين يحكمون عواطفهم دون عقولهم، وهذا خطأ. حكم العقل على العاطفة وقارن بين مصالحه ومساوئه، والعاقل يغلب المصالح أو المساوي المصالح. فإذا حكمت العاقل دون العاطفة حملك هذا التحكيم على تركه وسلمت من شره. خامسا، التشاغل عنه بأعمال توجب نسيانه. فإذا تشغلت عنه بأعمال توجب النسيان نسيته وأخذت تنساه كلما طال بك الزمن. وقد ذكروا أن الإنسان إذا بقي مدة لا يشرب وتخلص الدم من النيكوتين سلم منه. ولهذا كان ينبغي للإنسان الحازم أن يجعل شهر رمضان مجالا للتخلص منه، لأنه في النهار لن يشرب وفي الليل يتصبر ويدعو. إذن الذي تقرر عندنا الآن وبعد شهادة الطب الحديث بضرر الدخان أن الدخان حلال أو حرام؟ حرام، ويبقى لا إشكال فيه. كل هذا يمكن أن يؤخذ من حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. سبب الاشتباه قلت إنه شيئين، ما هما؟ طيب، خفاء الدليل وخفاء المدلول. خفاء الدليل بأن يخفى علينا هل هذا الدليل يدل على هذا الحكم أو لا يدل. خفاء المدلول بأن يخفى علينا هل هذا المدلول داخل في الحديث، نعم داخل في الدليل أو ليس بداخل. طيب، ونقتصر على هذا قدر من هذا الحديث من أجل أن نتفرغ إلى للأسئلة إن كان لديكم أسئلة. طيب، كم بقي؟ لا طيب، هذه المناسبة باقي 25 دقيقة. طيب يلا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبروني أفادكم الله، ما حكم النساء اللاتي يأتين لأداء العمرة من خارج مكة بدون محرم؟
نعم، النساء اللاتي يأتين من خارج مكة للعمرة بلا محرم هن آثمات غير مأجورات، وذلك لمعصيتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وكان ذلك في وقت الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يدع الغزو وأن يذهب ليحج مع امرأته. وهذا دليل على وجوب المحرم في سفر المرأة. فعلى هؤلاء النساء أن يتوبن إلى الله من فعلهن، وأن لا يعودن لمثل هذا العمل. وإذا صدقت منهن التوبة فأرجو أن يقبل الله عمرتهن. ولو كانت المرأة عجوزا، لأنه يقال لكل ساقطة لاقطة. نعم. لا.
وهذا السائل يقول: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ وكذلك
ترى هذا بارد ما أمير أخونا شوي. نعم.
هذا لا
بأس.
إيش؟
عاد السؤال.
ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
ما حكم مسح الوجه
باليدين بعد الدعاء؟ وكذلك هل ينظر إلى موضع سجوده أو إلى اليدين أو يرفع بصره؟
أظن ذكرنا هذا أمس.
لا الدعاء.
هذا جاء.
لا أثناء الدعاء.
على كل حال لا مانع أن نجيب عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء مختلف فيه بين العلماء، وذلك لأن الأحاديث التي وردت فيه كلها ضعيفة، لكن من العلماء من قوى بعضها ببعض كابن حجر، فإنه ذكر الحديث في بلوغ المرام وقال إنه إن له شواهد ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن، ومن العلماء من رأى أن بعضها لا يقوي بعضا لشدة ضعفها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة، والذي أرى أنه لا يمسح وجهه بعد الدعاء بيديه، لأن المسح عبادة، وإذا لم يثبت بحجة تثبت التعبد لله بها فإنه لا يشرع أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. لكن طيب ماذا يصنع؟ هو الآن رافع يديه، فماذا يصنع؟ ورافع يديه خلص، وش يسوي؟ ينزلها، ما في مشكلة، بدل من أن يمسح ينزلها. نعم. أما أين منتهى الرفع؟ فإذا كان في الدعاء العادي فتكون اليدان حذاء الصدر، وإذا كان في دعاء ابتهاء وتضرع وإلحاح فإن الإنسان يرفع يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الاستسقاء يرفع يديه حتى يبدو باب الطيف، وربما رأت بالغة الرفع حتى يظن الظان أن ظهورهما إلى السماء. نعم.
امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها، فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين؟
أولا يجب أن نعلم أن الحيض دم طبيعة يخلقه الله عز وجل في المرأة، يخلق الله تعالى في المرأة إذا كانت مستعدة للحمل، لأن الحيض يتغذى به الحمل في بطن أمه، ولهذا كانت الحامل لا تحيض، لأن الدم ينصرف بإذن الله للجنين يتغذى به. فإذا كان دم طبيعة فقد وصف الله هذا الدم بأنه أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، لأنه نجس. فمتى وجد الدم، دم الحيض، ثبت حكمه، حتى لو زاد عن العادة فإن حكمه باقي. فإذا كانت عادة المرأة 6 أيام وزادت يومين فإن اليومين الزائدين تبع للأيام 6، يعني أنه يجب أن تبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها، لأن الله عز وجل لم يحدد زمنا معينا للحيض، والسنة كذلك لم تحدد زمنا معينا للحيض، فما دام الحيض باقيا فهو حيض تثبت له أحكامه، وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العادة. وبناء على ذلك لو طهر، يعني وشبيه بذلك، لو طهرت النفساء قبل تمام مدة النفاس فهل تصلي أو تنتظر؟ تصلي، لأنها طهرت من النفاس. وهل تصوم أو لا تصوم؟ تصوم إذا كان في رمضان. وهل يأتيها زوجها أو لا؟ يأتيها زوجها. بدون كراهة، لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع فالجماع من باب أولى. نعم.
إذا كان الإمام يصل القراءة بعد الفاتحة فهل لي أن أستمع إلى القراءة أم أقرأ الفاتحة؟
إذا كان الإمام يصل القراءة بالفاتحة فاقرأ ولو كان يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج يعني فاسدة. فقيل لأبي هريرة إذا كان الإمام يقرأ كيف أقرأ؟ قال اقرأ بها في نفسك، اقرأها بها في نفسك. فالإنسان إذا كان الإمام يقرأ يقرأ في نفسه سرا. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قال نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعلى هذا فنقول اقرأ القرآن ولو كان إمامك يقرأ. وإذا كانت السورة التي يقرأها الإمام قصيرة ولا تتمكن من قراءة الفاتحة فلا حرج أن تقرأها ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة. نعم.
ما حكم من سعى شوط من أسفل ثم أكمل السعي من الدور الثاني بسبب الزحام؟
لا بأس بذلك، يعني يجوز الإنسان أن يبتدئ السعي في الأسفل، وإذا شق عليه إكماله وصعد إلى الأعلى فلا بأس. ولكن فيه إشكال، إذا كان صعد من منتصف الشوط فهل يكمل الشوط من فوق أو يبتدأ الشوط من جديد؟ ها؟ يكمل الشوط من المكان الذي نوى الانصراف منه إلى فوق. فإذا قدر أنه نوى الانصراف من الشوط عند العلامة الخضراء فيبتدي من فوق من عند العلامة الخضراء، لأن الشوط الذي فعله ليس فيه شيء يخل به. ونظير ذلك في الطواف، إذا كنت في الطواف وفي أثناء الشوط أقيمت الصلاة ودخلت مع الإمام وانتهيت من الصلاة فتبتدئ الشوط من جديد أو تكمل من المكان الذي قطعته فيه؟ ها؟ الصحيح أنك تكمل من المكان الذي قطعته فيه ولا حاجة إلى ابتداء الشوط. ودليل ذلك أو تعليل هذا أن ما سبق من الشوط وقع صحيحا موافقا للشرع، وما وقع صحيحا موافقا للشرع فإنه لا يمكن إبطاله ولا نقضه إلا بدليل من الشرع. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، كل ما وقع موافقا للشرع فإنه لا يمكن أن ينقض إلا بدليل من الشرع. نعم.
بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخ أثناء صيامه، فما حكم ذلك؟
نعم. الربو انخناق النفس يصيب بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم العافية، فيستعمل دوائين، دواء يسمى كبسولات، وأظنه يوضع في إيش؟ لا في الشيء، يعني يدفعه دفعا بقوة، ماذا يسمونه، مسدس. على كل حال إنه كبسولة في وسطها طحين من الدواء يستعملها، هذه تفطر لأنه دواء ذو جرم يصل إلى المعدة هذا يفطر، ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حال الضرورة، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون مفطرا يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي يوما بدله. وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائما معه فإنه يكون كالشيخ الكبير، أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه الصوم. والنوع الثاني من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء، يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. نعم.
بعض الناس إذا مات لهم ميت بقوا في البيت 3 أيام لاستقبال المعزين، فهل لهذا أصل؟
هذا ليس له أصل، يعني بقاء الناس في البيت يستقبلون المعزين 3 أيام أو أكثر هذا ليس له أصل، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، وهذا عمل الصحابة بيننا، والمسألة ليست مأخوذة بالتخرص، المسألة بدليل، ولسنا نحن الذين نعترض على قضاء الله وقدره بإقامة المآتم. الموت بيد الله، والحياة بيد الله، والمصائب بيد الله، والحسنات بيد الله، كل شيء بيد الله عز وجل. موقفنا من هذه المصائب هو أن نقول كما قال الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولعلكم قد سمعتم قصة أم سلمة رضي الله عنها. ما هي أخ؟ أنت الذي زفت، ما هي؟ قصة أم سلمة أن أبا سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه، وكان ابن عمها ومن أحب الناس إليها، أصيبت به لأنه زوجها وابن عمها وحبيبها، فأصيبت به، وكانت رضي الله عنها قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقالت هذا القول وكانت في نفسها تقول من خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة؟ لا، هي لم تقل هذا شكا فيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لكن دور غير الرجال ما صح
هذا حاجه
خلاص حكي يقعد. طيب، هي ليست حين قالت ذلك شاكة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها تفكر من خير من أبي سلمة. فلما انقضت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة. طيب، أقول إن الذين يصابون بالميت ليس من وظيفتهم أن يفتحوا أبوابهم للناس للعزاء والاجتماع وإتلاف الأموال وإضاعتها وإيقاد السرج وإحضار القراء، كل هذا من البدع، ونحن أمة مسلمة لنا سلف، فالواجب علينا أن نتبع سلفنا في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس لتلقي العزاء، والصحابة لم يجلسوا لتلقي العزاء، وإنما قالوا ما قال الصابرون إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه يا أخ. لكن قد يقول قائل هذا أمر جرى بيننا ومن عاداتنا وتقاليدنا، انتبه يا أخ، ولو أننا تركنا ذلك، لو تركنا ذلك لقالوا إن هؤلاء يكرهون هذا الميت ويفرحون بموته لأنهم لم يقيموا الأحزان عليه. والجواب عن هذا أن نقول هذا غير مسوق ولا مبرر لأن نفعل هذا الشيء الذي لم يفعله أسلافنا. وهل أغنى الذين احتجوا بآبائهم، هل أغنى احتجاجهم عنهم شيئا؟ الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هل نفعهم ذلك؟ لا، نقول نحن نأتيكم بما هو خير من ذلك، أن تقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها، وتغلق الأبواب، تغلق الأبواب. وقد بلغني عن بعض الناس أنهم يجتمعون في البيوت كأنها ليالي عرس ويصنعون الموائد ويحضرون القراء الذي يقرأ ويتباكى، وإذا لم يحصل على دموع من عينيه بلها بريقه، وتجده والعياذ بالله يأخذ أموال الناس على أمر لا يستفيدون منه. لماذا لا يستفيدون؟ لأن هذا الرجل إنما قرأ من أجل المال، وكل عمل يتقرب به إلى الله إذا قصد به المال صار حابطا باطلا، فيكون هذا القارئ أخذ مالا بغير حق ولم ينتفع الميت بقراءته، ونحن أعناه على الإثم حيث حملناه على أن يريد بكلام الله شيئا من الدنيا. بعد هذا قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، حين جاء نعي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فما جوابنا على هذا؟ الجواب على عن هذا أن نقول هل الناس اجتمعوا عند آل جعفر؟ أبدا، قال اصنعوا لآل جعفر أهل البيت فقط، ثم علل قال أتاهم ما يشغلهم، لأنه في ذلك الزمن يحتاج أهل البيت إلى طبخ وإلى تعب في تحصيل الطعام، يمضي على النبي عليه الصلاة والسلام شهران أو ثلاثة لم يوقد في بيته نار، وإنما طعامهم التمر والماء. فإذا كان الأمر كذلك فإن الموجود في ذلك الوقت ليس موجودا في وقتنا هذا. هل يمكن أن ينشغل أهل الميت عن إصلاح الطعام لهم بسبب المصيبة؟ لا، يرسلون أصغر صبيانهم إلى المطعم ويأتيهم بما شاء من الطعام، فليس هناك ما يشغل عن الطعام أبدا. فالواجب يا إخواني، وأنا أوجه هذا القول إلى أعيان البلاد وإلى طلبة العلم فيها، أن يقضوا على هذه البدعة المنكرة التي فيها إضاعة المال وإضاعة الأوقات وإرادة غير الله بما يتقرب به إلى الله كقراءة المقرئ، ويكونون بذلك قد وافقوا السلف في هديهم. ومن المعلوم أن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا مأمورون باتباع سلفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والعادات توزن بماذا؟ بميزان الشر، فما خالف الشرع وجب إبطاله، وما لم يخالف الشرع فإنه يقر، وما وافق الشرع فإنه يمدح. فالعادات إذن لها ثلاث حالات، انتبه، العادات لها ثلاث حالات: موافقة للشرع، والثاني مخالفة، والثالث لا موافقة ولا مخالفة. فالموافقة للشرع تحمد، والمخالفة للشرع تذم وتبطل، وما لم يخالف الشرع فإنها تبقى لا ينهى عنها ولا يؤمر بها، لأن الأصل في العادات هو الحل.
مع التقريب
خد 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 تكلم من دول لا تقريب حقنا
قدمنا إلى السعودية وبدأنا بالصيام معها، إلا أننا سنعود أثناء الشهر فهل نوافق صيام دولتنا أما صمنا ما بدأنا به من صيام المعنى؟
نعم. طيب استيح له. أقول إن الذي ينبغي، بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة، إن الذي ينبغي ألا يخرج الإنسان عما حكم به علماء بلده، لا من أجل موافقة السعودية ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. والشذوذ عن الجماعة غير محمود شرعا. فأنت إذا كنت في بلاد وسمعت عن بلاد إسلامية أنهم صاموا، ولكن العلماء في بلدك لم يصوموا أو لم يأمروا بالصيام، فلا تصل. وعندك برهان من الله لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس. فما دام الناس لم يصوموا لا تصل، أنت متعبد لله بشرع الله لا بهواك، لا تصل. ولكن إذا كنت في أرض صام أهلها وبلدك لم يصم، فماذا تصنع؟ ثم معهم وإن كان بلادك لم يصوم، لأنك الآن موافق للجماعة. فإذا دخل في سنتنا هذه هنا ثبت الشهر وصام الناس، وأنت وبلادك لم يصوموا مثلا، صم. وإذا وصلت إلى بلادك فلا تفطر إلا معهم، لا تفطر إلا معهم حتى لو بلغ 32 يوما، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وزيادة اليوم واليومين كزيادة الساعة والساعتين. لو أنك مثلا لزمت عند طلوع الفجر في البلاد الشرقية وسافرت إلى بلاد غربية، سيزيد عندك ساعات ولا لا؟ أما الصواب، لزمت في الساعة الخامسة صباحا في بلد وتوجهت إلى الغرب، معلوم أن الشمس تتأخر، سيزيد عليك ساعة أو ساعتان أو أكثر. فكذلك في التوقيت الشهري، فالتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي. فكما أنك لو سرت من المشرق إلى المغرب زادت عليك ساعات، فكذلك في رؤية الهلال. فما دام الناس لم يفطروا فإنك تبقى. ولكن قولوا لي لو كان الأمر بالعكس، يعني أنك قدمت من بلاد تأخر صومهم إلى بلاد تقدم، ثم ثبت عندهم الإفطار وأنت لم تصم إلا 28 يوما، فماذا تصنع؟ نقول أفطر معهم واقضي يوما، أفطر معهم واقضي يوما، لأن لا يمكن أن ينقص الشهر عن 29 لا في بلدك ولا في بلد في البلد الآخر. نعم ربما يزيد. نعم لو يعتمدوا على حسب الحلقة.